بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الأحبة في أمريكا وكندا، فإننا نرحب بكم عبر الهاتف في اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حفظه الله ورعاه وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وبارك الله فيه وبارك الله لنا في علمه. اليوم الجمعة الموافق 27 من صفر لعام 1420، الموافق 11 من حزيران لعام 1999. أما الآن إخوتي الأحبة، فننتقل معكم من مسجد التوحيد بمدينة ديترويت إلى فضيلة الشيخ حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه. بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الله تبارك وتعالى أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف من عنيزة في المملكة العربية السعودية في يوم السبت صباحا 28 من شهر صفر عام 2400 مع إخوان لنا في أمريكا وكندا في مسجد التوحيد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا للجميع. سيكون حديثنا في هذا اللقاء عن وجوب الاعتصام بحبل الله تعالى جميعا، وأن لا نتفرق، بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون، ولقوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ونصوص الكتاب والسنة حول هذا المعنى كثيرة معلومة ولله الحمد. إنني أحس يا إخواني على الالتزام بهذه الوصايا النافعة التي أمر الله بها، وهي الاعتصام بحبل الله أي بدين الله، وسمي حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل. ويجب أن يكون هذا الاتفاق على إقامة دين الله وشريعة الله المبني على أمرين هامين، أحدهما الإخلاص لله تعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ لا يقبل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه إلا على هذين الأساسين. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يلزم من شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ويلزم من شهادة أن محمد رسول الله اتباع شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا قال أهل العلم: إن الأصل في العبادات المنع إلا ما شرعه الله عز وجل. فأي إنسان يتعبد لله بعقيدة أو قول أو عمل فإن عبادته مردودة عليه، سواء كان ذلك في أصل العمل أو في وصفه وهيئته. وميزان ذلك أن ينظر العبد فيما تعبد الله به، هل هل جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يجئ؟ إن كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق يتعبد لله به، وإن كان لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه باطل مردود، مهما كان القائل به ومهما كثر أتباعه. والطريق والحمد لله واضح، شريعة الله ثابتة في الكتاب وفي السنة، لا تخفى على أحد ولله الحمد. فإذا أردت أن تعرف أنك على صواب انظر هل ما تقوم به من هذه العبادة العقدية أو العملية هل هو ثابت في شريعة الله أو لا؟ فإن كان ثابتا فهو حق، وإن لم يكن ثابتا فليس بحق. والأصل إذا ترددت في الشيء، أي إذا ترددت في شيء من العبادات، الأصل المنع حتى يقوم دليل على أنه مشروع. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما يوجد عند بعض الناس إن عقيدة لم تكن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة المعتد بقولهم، فإنه يحرم أن يجعلها الإنسان عقيدة له، حتى وإن كثر سالكوها. ومن قال قولا يتعبد لله به لم يرد في الكتاب والسنة فإنه مردود، لا يقبل منه ولو كان حسنا في نظره، لأن الشرع لا يتبع الأهواء كما قال الله تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن تعبد لله تعالى بما أصله مشروع ولكنه جعله على صفة لم ترد بها الشريعة فإن عمله مطلوب عليه. وهذا يسمى البدعة الوصفية، أي أن العمل بدعة في وصفه وهيئته لا في أصله. فلو تعبد الإنسان لله تعالى بأذكار ثابتة في نفسها لكنه جعلها على صفة لم ترد في الكتاب والسنة فإنها مردودة عليه. وكذلك لو تعبد لله تعالى بصلوات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ترد بها السنة فإنها مردودة عليه. يعتقد أنها حق ولم ترد في الكتاب والسنة فإنها مردودة عليه. ولا يبالغ عبد طعم العبادة حتى تكون خالصة لله موافقة لشريعة الله. وصل المبتدع في ما يتعلق بالعقيدة عليك يا أخي اتباع السنة، تكن عبدا لله حقيقة، تابعا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة، ولا تعارض السنة، آراء الرجال وأهواء الجهال، فإنك لست مسؤولا عنهم، وإنما تسأل عما أجبت به المرسلين، كما قال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إن على الأمة الإسلامية أن تتفق على هذا الأصل، على هذا الأساس، وهو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاجتماع على ذلك، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، وأن يرجعوا عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فليعلم أن البدعة في دين الله خطرها عظيم وفسادها كبير، فإن مقتضى البدعة أن الدين الإسلامي لم يكمل بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة في حجة الوداع، فالمبتدع في دين الله مضمون كلامه أنه مكذب بهذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع في دين الله مقتضى بدعته أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وأنه مات قبل أن يبين للناس مشروعية هذه البدعة، فاحذر يا أخي البدعة، احذرها، فإنها لا تزيدك من الله إلا بعدا، حتى وإن زدانت في نفسك، فذلك من تزيين النفس الأمارة بالسوء. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا لله مخلصين ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إلى الأسئلة التي أرجو الله تعالى أن أكون موفقا فيها للصواب.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم الله خير. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، تفرض بعض الشركات في أمريكا إذا تأخر العميل في سداد فواتيرها مثل الكهرباء والتليفون والغاز غرامة مالية على أصل المبلغ المطلوب، فما حكم هذه الغرامة وما الفرق بينها وبين الشرط الجزائي الذي جوزه كثير من أهل العلم؟ انتهى.
من المعلوم أن الشركة اتفقت على فعل معين في هذه المرافق، ولنقل إنه 100 دولار، فإذا زادت على هذه 100 بسبب التأخير كان ذلك من الربا الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهو كما لو كان على الإنسان دين مقداره 100 دولار تحل في شهر كذا، ثم تأخر المدين عن سداده فأضيف إليه شيء من الزيادة فهذا ربا. وأما غرامة التأخير فهي على عمل، تأخر الإنسان في إنجازه فألزم بالغرامة، وليس الدراهم زيدت ولكنها غرامة عن التأخير في إنجاز العمل، وهي بلا شك مصلحة ظاهرة للطرفين. ولكن غرامة التأخير يجب أن تكون المدة التي عين فيها تسليم العمل يمكن إنجاز العمل فيها على الوجه المعتاد. فلو حجت مدة يندر أن يقضي الإنسان العمل فيها فإن هذه الغرامة لا تصح. لأنها فوق طاقة العامل. والعامل قد يغلبه الطمع يوافق على هذا الجزاء. ثم بعد هذا يعجز عن تنفيذه، أي تنفيذ العمل الذي رتب على الجزاء على تأخيره.
أخت تزوجت من شخص غير مسلم وذلك جهلا منها بأمور دينها حين ذاك، وأنجبت منه أطفال، وعندما تبين لها الأمر قطعت العلاقة معه وتنتظر عسى الله أن يهديه للإسلام ومن ثم ترجع إليه. فماذا يجب عليها بالنسبة للعشرة التي قضتها معه وما حكم أطفالها؟ انتهى.
ذكرت ومن ثم، والصواب ومن ثم، ما قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
جزاك الله خير.
أما ثم في الضم فهي حرف عطف. أقول إن هذه المرأة التي تزوجت بكافر وهي مسلمة جهلا منها ليس عليها إثم ولا عقوبة، وأولادها أولاد شرعيون لها طبعا وكذلك للرجل الذي عقد عليها. وقد أحسنت صنعا حينما فارقت الزوج لما علمت أن ذلك لا يحل وأن النكاح غير صحيح. ولكن متى أسلم هذا الرجل ولو بعد انقضاء العدة على القول الراجح فإن لها أن ترجع إليه. نعم.
نحن في مركز الدعوة في تورنتو في كندا نتعرض بشكل كبير إلى ما يلي. أولا، عندما يعتنق أحد الأشخاص الإسلام ويحين وقت الصلاة يتوضأ ويصلي معنا دون غسل لعدم توفر مكان للغسل في ذلك الوقت، فما حكم الصلاة هنا؟
الصلاة هنا صحيح، وذلك لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجود الغسل على من دخل في الإسلام. منهم من قال إن الغسل واجب، وإن اختلفوا في التعليل، ومنهم من قال إن الغسل ليس واجب. المسألة خلافية والأدلة فيها عندي متكافئة، وعلى هذا فنقول إن صلاته صحيحة، لكن متى قدر على الاغتسال فليغتسل خروجا من الخلاف. نعم.
ثانيا، يطلب منا بعض الأشخاص الغير مسلمين الصلاة معنا قبل اعتناقهم الإسلام بقصد المعرفة، وقد حصل أن بعضا منهم أسلم بعدما عمل ذلك، فهل هذا جائز أو هناك شروط يجب الأخذ بها؟ انتهى.
لا شك أن الصلاة لا تصح إلا إذا تقدمها الإسلام، لأن جميع العبادات من شرط صحتها وقبولها أن يتقدمها الإسلام، وعلى هذا فصلاة هذا الرجل غير صحيح، لا سيما وأنه يعتقد أنها صلاة تجربة وليست صلاة عبادة وانقياد. وعلى هذا فنقول له إن خيرا من ذلك أن تشاهد المصلين يصلون دون أن تصلي معهم، فإذا اقتنعت بهذا فأسلم بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتهى.
نحن طلبة مبتعثين للدراسات ونتعمد التأخير في التخرج عن الوقت المحدد لنا، أفتونا عن ذلك، مأجورين. انتهى.
سؤال، لماذا يتعمدون التأخير؟
بدون سبب يا شيخ.
إذا كان هؤلاء الدارسون يأخذون مكافأة على دراستهم فإنه لا يجوز أن يؤخروا النجاح، لأنهم إذا أخروا أخذوا هذه المكافأة بغير حق. وأما إذا كانوا لا يأخذون المكافأة فالأمر إليهم، لا حرج عليهم أن يؤخروا النجاح، ولكن أشير عليهم أن لا يؤخروا النجاح ما دام يمكنهم أن ينجحوا، لأن الإنسان لا يدري ما لا يعرف له. ولأنه يؤخر المصلحة المرجوة للنجاح. نعم.
إن اسمي هو قابيل، فهل يجب علي تغيير هذا الاسم؟ انتهى.
الذي أرى أن يغيره، لكن الوجوب في نفسي منه شيء، وإنما اخترت أن يغيره لأنه يقال إن ابن آدم الذي قتل أخاه اسمه قابيل، فلا تنبغي موافقة اسمه، لكن وجود التغيير عندي ليس بسديد، لأن أكثر الناس لا يعلمون عن قابيل الذي قتل أخاه شيئا.
ما حكم التأمين الصحي على الأشخاص في أمريكا، وهو أن تدفع مبلغ شهري لشركة التأمين سواء احتجت للعلاج أم لم تحتاج إليه، وعند الحاجة فإن شركة التأمين تقوم بتسديد جميع نفقات العلاج، خصوصا أن نفقات العلاج بدون تأمين كبيرة بشكل لا يستطيع أحد منا القيام به. انتهى.
لننظر، هذا المؤمن إذا دفع في السنة أو في الشهر شيئا معلوما من الدولارات، وقضى الله تبارك وتعالى بحكمته أن يصاب بأمراض كثيرة تستهلك أموالا كثيرة، فهنا يكون المؤمن رابحا والشركة خاسرة. وإذا قدر أن الله تبارك وتعالى لم يصبه بمرض فحينئذ يكون المؤمن خاسرا والشركة رابحة. والمعاملة التي مبناها على هذا معاملة محرمة، لأن الإنسان يكون فيها إما غانما وإما غارما، وهذه حقيقة الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام والأزلام، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما كون النفقات باهظة إذا لم يكن تأمين أن يصبر الإنسان على ذلك وليعتمد على ربه جل وعلا، ولعله بتوكله على الله وتجنبه هذه المعاملة المحرمة يقيه الله تبارك وتعالى من السوء والأمراض، بقوله سبحانه وبحمده: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم.
أنا امرأة أمريكية مسلمة أجد صعوبة في فهم بعض المسائل من حيث العقاب والجزاء بخصوص المرأة، فتأتي لي الشبهة، وذلك أن النصوص تذكر دائما ما للرجال في الجنة دون ذكر الجزاء للنساء مثل الحور العين، بالمقابل يأتي ذكر العقاب للمرأة في أحوال كثيرة. أرجو توضيح ذلك لي لأنني في حيرة وشك من أمري، بارك الله فيكم. انتهى.
أقول لا ضير عليها ولا ينبغي أن تشك، لأن كل ما ثبت للنساء من عقاب فإنه ثابت للرجال، إذا فعلوا فعل المرأة التي تعاقب عليه، وكل ما ثبت للرجال من ثواب فإنه ثابت للنساء. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما نعيم أهل الجنة هل يكون للرجال الحور؟ فإن المرأة أيضا تنعم إذا كانت في الجنة بأن يكون زوجها يملأ عن عينها وتقصر نظرها عليه، كما قال الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال أهل العلم: معنى قاصرات الطرف أن الواحدة تقصر نظرها على زوجها لا تريد سواه، وله معنى آخر أن قاصرات الطرف اللاتي يقصرن طرف أزواجهن عليهن، فلا ينظر المرء إلى سواها من الزوجات. وهذا بلا شك نعيم للمرأة في الجنة.
هل يجوز لنا في حالة الجهاد أن نقتل النساء والشيوخ والأطفال من الكفار الذين استحلوا دار المسلمين وسكنوا فيها؟ وما صحة الحديث الذي يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بيديه شيخا كبيرا من الكفار بسبب أنهم استحلوا دار المسلمين؟ انتهى.
لا يحل للمجاهدين أن يقتل النساء والذرية وكبار السن الذين ليس لهم رأي في تدبير الحرب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان الشيخ أو المرأة لهم تدبير للحرب فإنهم يقتلون كسائر المقاتلين.
ما حكم تعزية غير المسلمين عند الموت أو تشييع جنائزهم؟ انتهى.
أما تعزيتهم فلا بأس بها، لأن يؤمرون بالصبر، وفي هذه الفرصة ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام، لأن الإنسان حينئذ يكون قريبا من الانصياع لأمر الله عز وجل. وأما تشيع جنائز فحرام، لا يجوز لما في ذلك من إكرام الجنائز وإكرام الكفار أيضا الأحياء. هناك شيء ثالث، وهو عيادة المرضى منهم أي من الكفار، فهذه ينظر فيها للمصلحة. فإن كان الإنسان يرجو أن يسلم هذا المريض إذا عاده، وعاده لأجل عرض الإسلام عليه ودعوته إليه، فهذا حسن لما فيه من إنقاذ الكافر من موته على الكفر. نعم.
رجل سافر من دولة مصر يوم الجمعة الساعة 8 صباحا، ووصل إلى أمريكا الساعة 10 صباحا من يوم الجمعة مع اختلاف التوقيت، ولم يدخل عليه وقت صلاة مع أنه مضى على مدة الرحلة 12 ساعة، فهل يقدر أوقات الصلاة ويصلي أم يمتنع عن الصلاة حتى يصل إلى أمريكا ويصلي بصلاتهم؟ انتهى.
أظن أن هذا شيء غير مطابق للواقع، وذلك لأنه إذا قام من القاهرة مثلا فإنه لن يمر عليه شيء من الأوقات، لأنه سوف يلحق الليل ما دام متجها غربا، فينتظر حتى يدخل عليه الوقت. إذا سافر الساعة 8 صباحا من القاهرة فإنه سوف يكون ملاحقا لليل، لا يأتي عليه وقت صلاة حتى يصل إلى أمريكا، وحينئذ يكون قريبا من دخول وقت الصلاة التي كان مستقبلا لها إن كان في مصر. وهذا شيء لا إشكال فيه، إنما الإشكال فيما إذا اتجه شرقا ستكون مدة بين الصلاتين قصيرة جدا.
بنى لنا والدنا منزل عن طريق قرض من البنك الذي تمنحه الدولة للمساعدة لبناء البيوت على أن يسدد أقساطه سنويا، ولكن والدي توفى قبل تسديد كامل المبلغ، فهل نسدد المبلغ المتبقي دفعة واحدة وهذا ما لا نستطيع عمله، أو على أقساط كما هو الشرط مع والدنا؟ ونحن قد سمعنا أن الرجل لا يحاسب حتى يسدد دينه، أتونا في ذلك مأجورين. انتهى.
إذا كان الوالد الذي استقرض من البنك قد سدد الأقساط التي وجبت عليه في حياته فقد برئت ذمته، وذلك لأنه إذا مات انتقل البيت إلى الورثة، فينتقل كذلك الدين إلى الورث إذ هو ملكهم والدين متعلق به. أما إذا كان الوالد لم يوف الدين الذي حل في حياته فحينئذ يموت وهو مدين، فيجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين الذي وجب عليه قبل أن يموت.
هل يجوز العمل في البنوك الربوية ككاتب أو صراف أو تصليح لأجهزة الكمبيوتر في داخل البنك؟ انتهى.
نعم، تكميلا للجواب الأول،
نعم،
أقول أنه يجب عليهم قضاء الدين الذي مات أبوهم قبل وفائه، هذا إذا خلف تركة. أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزمهم قضاء الدين، لكن قضاء الدين من البر والصلة. أعد السؤال.
هل يجوز العمل في البنوك الربوية ككاتب أو صراف أو كمصلح لأجهزة الكمبيوتر في داخل البنك؟ انتهى.
البنك بيت ربا، ومساعدته في أي شيء مما يكون فيه شركة في هذا الربا محرمة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. فلا يجوز الإنسان أن يساعد البنك بأي شيء يتعلق بالربا. سواء كان كتابة أم إصلاح آلة يحاسب بها في البنك أو غير ذلك من المساعدات.
ما هو السن الذي يسمح فيه للأطفال الذكور بمخالطة النساء؟ وما حكم السباحة للنساء إذا كانت في مكان مغلق فقط للنساء؟ انتهى.
هذا يرجع إلى نمو الشهوة في البنين أو البنات، والغالب أن ذلك يكون في 10 سنوات بالنسبة للذكور وتسع سنوات بالنسبة للنساء. هذا هو الأصل، يعني أن نقدر للرجال 10 سنوات وللنساء 6 سنوات، لكن قد يتغير هذا فيما إذا كان نمو الطفل من ذكر أو أنثى نموا سريعا، فهذا قد يميل إلى الشهوة قبل هذا السن المحدد، وقد يضعف الإنسان أي أن وقد يكون الإنسان ضعيفا فيما يتعلق بالشهوة ولو بلغ 10 سنوات، فالحكم يدور مع علته. فإذا شككنا في الأمر 10 سنوات للرجال و9 سنوات للنساء.
أما رجل على سيارته مع إحدى شركات التأمين فسرقت سيارته، فقامت الشركة بتعويضه عن قيمة السيارة، فهل يجوز أن يأخذ هذا المبلغ ويخصصه فقط للتأمين على السيارة التي سوف يشتريها بدلا من سيارته المسروقة؟ انتهى.
لا يحل للمؤمن أن يأخذ أكثر مما دفع، وهنا مرتبة قبل ذلك، وهي أنه لا يحل التأمين على السيارة إلا إذا اضطر الإنسان إلى هذا. فإذا اضطر الإنسان إلى هذا أي التأمين، فإنه يدفع ما طلب منه من التأمين، ولكن إذا حصل حادث فلا يأخذ من الشركة إلا مقدار ما أعطى فقط، لأن أصل العقد باطل ولا يلزم به شيء، ولكن إذا أخذ من الشركة ما دفعه لها فهو فقد أخذه بحق. نعم.
بالنسبة لما يجري في كسوفة، ما واجبنا نحن كمسلمون حيال ذلك؟ انتهى.
الواجب علينا أن نساعدهم لكف العدو عنه، وذلك بأن يكون جهادنا بالأموال ما دام للجهاد محل، أما إذا كان الجهاد لا محل له فإنه يدعى لهم بالنصر والتأييد على أن مشكلتهم والحمد لله خفت الآن حسب ما بلغنا من الأخبار. نسأل الله تعالى أن يكف يد كل معاد للإسلام، وأن يكفى المسلمين شر أعدائهم، إنه على كل شيء قدير.
لم تصم والدتي رمضان 2 متتابعتين، وذلك لمرض أصابها ولم تستطيع القضاء بسبب هذا المرض، وقد توفت وهي لم تقضي ما عليها من الصيام، فماذا أستطيع أن أعمل لها؟ أفتوني مأجورين. انتهى.
إذا كان هذا المرض الذي أصابها ومنعها من الصيام مرضا لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام، أن نطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر معها حتى ماتت فلا شيء عليها. وجه هذا أن المريض يجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا عجز عنها سقط الوجوب.
تكثر في أمريكا الفرق المسلمة، وأقصد أهل السنة فقط، وكل فرقة تتحزب على نفسها وتشجب الأخرى، وجميعهم يدعون إلى نشر الدين الإسلامي في هذا البلد، مما أدى إلى ضعف وحدة المسلمين وتشتت جهودهم، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء المسلمين؟ انتهى.
نصيحتي لهم أن نلتزموا بما أمرهم الله به فيعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. نصيحة لهم أن يعذر بعضهم الآخر فيما هو محل اجتهاد لم يتبين فيه الحق، وأن لا يلزم أحدهم الآخر فيما ذهب إليه من اجتهاد، لأنه لو ألزمهم لعد نفسه رسولا واجب الاتباع. مثال ذلك إنسان اختلف مع آخر في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، فكان أحدهما لا يرى الوجوب والثاني يرى الوجوب، فهنا نقول لا يحل أن لهما أن يكون هذا الخلاف بينهما سببا للفرقة. ولذلك قال العلماء لو أن أحدهما صلى بالآخر فصلاتهما صحيحة، لأن هذا الاختلاف وقع عن اجتهاد وكذلك لو كان أحدهما يرى وجوب الصيام يوم 30 من شعبان إذا حال بين رؤية القمر سحاب أو قطر أو ما أشبه ذلك والآخر لا يرى وجوب هذا، فلا يجوز أن نجعل ذلك سببا للاختلاف، بل نقول هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أما أن نتفرق من أجل ذلك فهذا لا يجوز.
نعم. ما هو مصير مسلم مات على كبيرة من الكبائر قبل أن يتوب منها، وهل يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتهى.
من مات على كبيرة مصرا عليها فإنه داخل تحت قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن ما دون الشرك تبع لمشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر لفاعل وإن شاء عاقبه، وقد يكون رفع العقوبة عنه بواسطة الشفاعة له كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ومعلوم أن المصلين على الميت يدعون له بالمغفرة، المغفرة جميع الذنوب، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم آته، اللهم اصلح له في قبره، اللهم نور له فيه، وما شاء. والمهم أن من مات على كبيرة فإنه من الجائز أن الله يغفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. إذا اشترطت امرأة في العقد أن العصمة في يدها هل هذا جائز؟ وإن كان جائز هل يقع الطلاق؟ انتهى.
هذا ليس بجائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعلوم أنه ليس في كتاب الله أن الطلاق بيد المرأة بل هو بيد الرجل، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا شرط المرأة أن يكون الطلاق بيدها فقد خالفت هذه النصوص، فيكون شرطا باطلا. لكن لو أن الرجل بعد أن تزوج المرأة ورأى أنها متبرمة وأنها لا ترغب البقاء معه فقال لها: إن شئت طلقي نفسك وأمر الطلاق إليك، فهذا صحيح، ويكون أمر الطلاق بيد المرأة.
هل يجوز لي أن أدخل في الصلاة بنية الفرض مع من يصلي نافلة؟ انتهى.
نعم يجوز، يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة خلف من يصلي نافلة. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفريضة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فهي لهم فريضة وله نافلة. نعم.
أنا شاب أكثر من الحلف بالله وكثير ولا أفي بهذا الحلف، وكثيرا ممن أحلف عليهم لا يطيعوني، فهل علي فدية؟
نعم عليه كفارة، لقول الله تبارك وتعالى في اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يعني إذا حنثتم، فكفارته صيام ثلاثة أيام. نعم. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحلف على غيره أن يقرن هذا بالمشيئة، أي بمشيئة الله، فيقول: والله إن شاء الله لتفعلن كذا. ثم إنه لا ينبغي للإنسان أن يحرج غيره بالحلف عليه، ولكن إذا حلف عليه ولم يقل إن شاء الله ثم خالفه المحلوف عليه فعليه الكفارة، أي على الحالف، وهي كما سمعنا في الآية الكريمة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. متتابعة هذه في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
هل يجوز هجر أصحاب المعاصي بحيث أنه يمتنع عن السلام عليهم والحديث معهم؟ انتهى.
الهجر دواء، فإن أفاد وجب استعماله، وإن لم يفد فإنه لا يستعمل، لأن الإنسان إذا فعل المعصية فهو باق على إيمانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للمسلم أن يفتر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبتغ السلام. فإذا كان هجر هذا العاصي مفيدا بحيث يمتنع عن معصيته فالهجر واجب، لأنه سبب للإصلاح. وأما إذا لم يكن مفيدا أو كان ضارا فإنه لا يهجر العاصي ولو عظمت معصيته. نعم.
يكثر بين الشباب المسلم اتهام البعض بأنه جاسوس لجهة معينة، مما يفرق وحدة الشباب ويولد البغضاء بينهم، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟ انتهى.
أعيد السؤال.
يكثر بين الشباب المسلم اتهام البعض، أي اتهام بعضهم البعض بأنه جاسوس لجهة معينة، مما يفرق وحدة الشباب ويولد البغضاء بينهم، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟
نصيحتي لهؤلاء أن يتأملوا قول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذا الذي يعطيه الشيطان في قلوب بعض الناس من أن فلانا جاسوس دون أن يكون هناك قرينة واضحة لا يجوز ولا يعتمد عليه، لأن الأصل في المسلم البراءة. لكن الشيطان يوحي إلى بعض الناس مثل هذه الأوهام ليلقي العداوة والبغضاء بين المسلمين. الواجب للمسلم على أخيه أن يكون واثقا به وأن لا يتهمه بشيء لم تدل القرائن الواضحة عليه. وإذا دلت القرائن الواضحة على أنه جاسوس فالواجب نصره وننهو عن هذا، وأن يقول له إن الجاسوسية غالبا يكون فيها تتبع عورات الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر أمه. نعم.
ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها لزينة أو لغيرها؟ وهل للحية حد في الطول؟ لأن بعض الناس يحتج بأن أحدا من الصحابة قص لحيته عندما زادت عن قبضة يده. انتهى.
القول الراجح أن حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجود وقف اللحى وحف الشوارب. ومخالفة الكفار واجبة لئلا يقع الإنسان في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما طولها فليس له حد، وما ذكر السائل من أن بعض الصحابة كان يقبض لحيته ويقص ما زاد على القبضة، فهذا إنما صح عن عبد الله بن عمر أنه إذا حج، وأظنها أيضا إذا اعتمر فعل ذلك، فيرى أن هذا تابع للنسك رضي الله عنه، مع أن فعله ليس بصحيح وليس بمقبول، لأنه معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحاء وحفوا الشوارب. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حد اللحية فهو ما كان نازلا عن الأذنين، يعني معناه أن العوارض من اللحية فلا يجوز حلقها.
السؤال الأخير يا حضرتك الشيخ: هل يجب أن نقول الصلاة خيرا من النوم في أذان صلاة الفجر؟
ليس بواجب، ولكنه من السنة أن الإنسان إذا أذن في صلاة الفجر بعد طلوع الفجر يقول: الصلاة خير من النوم، زيادة على الدعوة إلى الصلاة، لأن هذا يسبق بقوله: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم يقول: الصلاة خير من النوم. نعم.
فضيلة الشيخ، انتهى الوقت الآن، لذلك بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء.
وجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك، إنه سميع مجيب الدعاء. فضيلة الشيخ، بالنيابة عن جميع الإخوة هنا في مسجد التوحيد في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، وجميع الإخوة والأخوات المشاركين معنا من أمريكا وكندا، فإننا نشكر لكم حسن تجاوبكم معنا، ونرجو من الله العلي القدير أن تستمر معنا في هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله لعظم الخير الذي ينتج عنها، وإلى لقاء آخر في الشهر المقبل إن شاء الله يا فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن ينفع في هذه اللقاءات وأن يوفقنا جميعا للانتفاع بعد الاستماع. نرجو على كل شيء قدير.
السلام عليكم.